الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 26 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال هكذا في الرواية والتلاوة: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سنان أن هذا حديث صحيح، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه مقروء بأبي الأحوص عوف بن مالك وأبو الأحوص سمع من عبد الله. الحديث أخرجه النسائي وقال حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأخرجه النسائي وابن ماجه. الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن قوله صلى الله عليه وسلم: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويكرر هذا في كل خطبة يقولها، وهو موافق لآيات كثيرات في كتاب الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. والهداية هنا هي التوفيق، فمن وفقه الله عز وجل هدي إلى الصراط المستقيم، وهي معنى قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من تشاء ولكن إنك لا تهدي من تحب ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إذ أن الهداية هدايات، هداية توفيق وهي خاصة بالله عز وجل، وهداية دلالة وإرشاد وهي عامة. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويشترك فيها حتى الدعاء: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. ثم الهداية إلى الجنة والنار وهي تابعة لهذه الهداية، من وفق كان من أهل الجنة، يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، ومن خذل خذل إلى طريق أهل النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة في بيان هذا الحديث تخريجا وبعض ما يتعلق بمعانيه، والاهتمام بالمجيء به قبل الخطب، سواء كان في خطبة منطوقة أو في خطبة مكتوبة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء دليل على عظيم شأنه وعلو منزلته، فإنها خطبة متضمنة للحمد لله عز وجل على عظيم نعمه وكثير مننه وهكذا متضمنا الاستعانة بالله والاستغفار من الذنوب والمعاصي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول من يجني عليه اجتهاده. والاستغفار كلنا ذو خطأ ومعصية. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن عجيب هذه الخطبة أن الخطيب يأتي بالنون قبل الفعل، نستعينه، نستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وأما في التشهد فقال وأشهد أن لا إله إلا الله، قيل لأن الاستغفار يشترك فيه الجميع، وكذلك الاستعانة والاستعاذة. وأما الشهادة فلا تصح فيها النيابة، وإنما يتشهد ويخبر عن حال نفسه. ولهذا قال وأشهد، أي أقر وأعترف وأخبر بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وجمع له بين الوصف بالعبودية والرسالة ردا على أهل الجفاء وأهل الغلو فيه، إذ أن قوما كذبوه وقوما ألهوه، فكان في هذه الشهادة التي يرددها أهل الإسلام رد على الطائفتين. قوله في خطبة الحاجة في النكاح وغيرها هي أنها خطبة عامة، إلا أنه يستحب أن يؤتى بها قبل النكاح، وهكذا قبل الأمور المهمة. ثم أيضا فيها من المصالح أن المتكلم يجمع شأن نفسه ويرتب كلمته، فلربما إذا دخل في الموضوع مباشرة ضاعت منه كثير من الأدلة وحصل عليه الارتجاج ونحو ذلك مما يحصل للخطباء. بينما إذا بدأ خطبة الحاجة وإضافة ما جاء في حديث جابر إليها، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما جاء في بعض طرق المسعود وإنما توعدون الآت، وما أنتم بمعجزين، وما جاء عن عدي بن حاتم من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. إنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب حين يعني أتى بالضمير، وإلا فإن الكلام كان صوابا. فهي خطبة عظيمة، أراد أحد أن يشرحها لفظا لفظا وكلمة كلمة وجملة جملة لأتى عليها بما يستفيده الناس. سماها خطبة الحاجة، ربما تكون من أسباب قضاء الحاجة، من أسباب استجابة الدعوة، من أسباب الإبلاغ في الكلام لما تضمنته من الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم من الاستغفار والاستعاذة وهذه دعوات، والاستعانة وهذه دعوات، كلها إذا استجابها الله عز وجل للإنسان وفق للخير العظيم. فالله عز وجل إذ يهدي من يشاء، فضلا منه لعلمه أنه أهد للهداية، ويضل من يشاء عدلا منه لعلمه أنه ليس أهلا للهداية. ولذلك قال في شأن الكافرين حين سألوه العودة إلى الأرض للتوبة والإنابة، قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. ثم يأتي بهذه الثلاث الآيات، وجاء في حديث جرير أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني آيات عظيمات لو تأملها السامع للخطبة لرأى أن فيها من الوعظ ما يكفيه في أسبوعه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا ينتبهون. وإلا فخطبة الحاجة مع قراءة الصورتين سبح والغاشية فيهما من الوعد والوعيد والأمر والنهي والزجر والترغيب والترهيب، ما الله به عليم. والله المستعان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه آية النساء فيها أمر لجميع المكلفين، اتقوا الله عز وجل. إذ خلقهم من نفس واحدة آدم وحواء، جعل منها زوجها آدم، أقصد آدم، خلقهم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، ثم جعل ذكرا وأنثى. هذا رد على دعاة المثلية ودعاة اللواط ودعاة كذلك تغيير الجنين إلى غير ذلك من الدعوات البطالة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الأرحام لا تقطعوها ولا تؤذوها بل احسنوا إليها، فإن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. إن الله كان عليكم رقيبا مطلعا لا تخفى عليه خافية، يعلم أفعالكم ويسمع أقوالكم ويرى جميع شأنكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قيل في معناها أن يطاع فلا يعصى، أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقيل معناها ما تضمنته بقية الآية، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لله منقادون له بالتوحيد والطاعة بارئون من الشرك والتنديد. وفيها الدعوة إلى الثبات على الدين حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من الخير، تعليم العلم والترغيب فيه والدعوة إليه. فإن قلتم القول السديد، وهكذا الفعل السديد، حصل لكم من الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم الظاهرة والباطنة ويغفر لكم ذنوبكم، يتجاوز عنكم، وصلاح العمل يكون مبني على الإخلاص والمتابعة، فلا يصلح العمل إلا بهذا القيد، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمغفرة هي تطلق ويراد بها التجاوز فيما مضى والتوفيق فيما يأتي، لا سيما إذا انفردت عن الرحمة. أما إذا قرن بينهما فالمغفرة هي التجاوز عن الذنوب الخالية، والرحمة التوفيق في الأيام الباقية. ومن يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز، ناله الفوز وسلم من أسباب الهلاك والعطب فوزا عظيما، وآخره الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل ونيل المطلوب والسلام من المرهوب. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله، حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة، أو قبل ذلك الحديث سيأتي في كتاب النكاح 1775 باب خطبة النكاح. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. هذا حديث صحيح سعيد الجريري، وإن كان مختلطا فقد روى عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. وهذا الحديث أيضا فيه عظيم شأن الدعاء، إلا أن المصنف ساقه في هذا الموطن من قوله اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، فهو الذي يوفق لسلوك سبيل الرشاد وسبيل الهدى، وإلا فإذا خذل العبد لا توفيق له. إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. عظيم اللهم اغفر لي ذنبي، يعني السالف، اغفره استره وكفره، ومن مغفرته يبدل الله سيئاتهم حسنات. خطأي وعمدي، ليس المعنى في الخطأ أنه يعني فعله عن دون قصد، فإن عدم القاصد مغفور له. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، هذا مغفور له ومتجاوز عنه بنص الكتاب وبنص السنة. وأيضا لا بأس أن الإنسان يدعو الله عز وجل مغفرة الذنب وإن فعله خطأ، كما حصل من موسى عليه السلام حين قتل القبطي غير قاصد لقتله، ومع ذلك يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله عز وجل له وتجاوز عنه. وهكذا عمدي ما فعله عن قصد وتربص وإرادة لهذه الذنوب، والدعاء بمغفرة الذنوب من الأمور المتعينة، لأن الذنوب هي التي قيدت العبد عن طاعة الله، وهي التي تسبب للعبد الانحراف عن سبيل الكتاب والسنة، وهي التي تؤدي إلى ضيق الصدر وإلى قلة الرزق وإلى كثير من الأدواء الحسية والمعنوية، كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذنوب شأنها عظيم في تأثيرها على العباد، إلا من تاب وأناب، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد جاء معنى هذا الحديث عن أبي موسى في الصحيح، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي، الحديث بطوله. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري، أطلبك الهداية لكل سبيل رشاد. فإذا وفق الله العبد استجاب منه هذه الدعوة هنيئا له، سلمت له دنياه وسلمت له آخرته، كان من أهل القرآن، لأنه يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. وهكذا كان متابعا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والرشاد هو السبيل الموافق للكتاب والسنة. وأعوذ بك من شر نفسي، وهذا كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، أو هكذا ما جاء عن حميد بن شكل أو شكل بن حميد، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر قلبي وشر لساني وشر مني، استعاذات كثيرة في هذا الباب. فإذا سلم الإنسان من شر نفسه سلم من كثير من الشرور، وإذا أصيب بشر نفسه ربما لحقه الضرر والزور، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث سيأتي في كتاب الدعوات والأذكار 1546 1547 باب من الدعوات الجامعة، وكتاب التوحيد 4480 4481 باب تفويض الأمور إلى الله والاعتماد عليه وحده. وهكذا سيأتي في كتاب التوحيد 4572 4571 باب الهادي. الحمد لله رب العالمين.